السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجماعة والإمامة. قال الحافظ رحمه الله: هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولتكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تركعوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا في هذا الباب خصوصا وفي الكتاب عموما مرارا وتكرارا. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث بهذا اللفظ كما ذكر الحافظ رحمه الله رواه أبو داود في سننه. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه أبو داود رحمه الله في سننه، ولكن كما قال الحافظ أصله في الصحيحين. إذن هذا الحديث مخرج أيضا في الصحيحين، في البخاري ومسلم، ولكن لفظ البخاري ومسلم جاء مختصرا عن هذا اللفظ الذي ذكره أبو داود رحمه الله في سننه. فاللفظ في البخاري ومسلم ليس فيه ولا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد. فهذه العبارات لم ترد في الصحيحين البخاري ومسلم. إذا فالبخاري ومسلم رويا هذا الحديث بلفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. فليس في البخاري ومسلم: ولا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد. إذن فلذلك عزى الحافظ رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ لأبي داود في سننه، ولكن نبه على أن أصل الحديث مخرج في الصحيحين. إذن هذا هو قول الحافظ رحمه الله بتخريجه لهذا الحديث رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام إنما جعل يعني في إمامة الصلاة ليؤتم به، أي ليقتدى به، ليقتدى به وليتابع في أفعاله، وليتابع في أفعاله وأقواله. فلا تجوز مسابقته كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل الحديث. إذن فالإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل ليؤتم به، أي ليقتدى به وليتابع في أفعاله وفي أقواله. إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا. إذا كبر الإمام وقال الله أكبر على المأموم أن يقتدي به في هذا القول، فيكبر المأموم وراءه، يكبر المأموم وراءه. في لفظ أبي داود قال: ولتكبر حتى يكبر. فلا ينبغي للمأموم أن يكبر حتى يفرغ الإمام من هذا التكبير. فإذا قال الإمام الله أكبر وفرغ من النطق بهاتين الكلمتين، فحينئذ يكبر المأموم، فحينئذ يكبر ماذا؟ المأموم. إذن فدل هذا الحديث على أنه لا يشرع للمأموم إذا بدأ الإمام في التكبير أن يكبر والإمام لم ينتهي بعد من التكبير. فإذا قال مثلا الإمام الله ولم يقل بعد أكبر، إذن فأنت يعني تتوقف لا تكبر، يعني ما شغل يقول إمام الله أنت تقول الله، لا، يعني دعه حتى يفرغ من التكبير، حتى يقول الله أكبر، الله أكبر، ثم لك بعد ذلك أن تتابعه في ذلك. وأما أن تستعجل فتبدأ في التكبير وهو لم يفرغ ولم ينتهي بعد من التكبير، فهذا يعني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تكبروا حتى يفرغ الإمام من التكبير. هذا هو معنى الحديث. ثم قال: وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. إذن إذا ركع الإمام، إذا ركع الإمام وتمكن الإمام في ركوعه، إذا ركع وتمكن الإمام في الركوع، فحينئذ يركع المأموم، حينئذ يركع المأموم. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا فقال: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع. ولذلك فالحديث يدل على أنه لا يشرع للمأموم أن يبدأ في الانحناء، أن يبدأ في الانحناء والإمام لم يتمكن بعد من الركوع. يعني بعض الناس بمجرد أن يرى الإمام قد انحنى ليركع تجده ينحني وراءه. إذن هذا خلاف هذا الحديث وخلاف هذه السنة. إذن فهذا الحديث ينص على أن المأموم لا يركع حتى يعني ينحني الإمام ويتمكن من ركوعه ويضع يديه على ركبتيه، بعد ذلك يشرع للمأموم أن يركع وراءه. وأما أن يستعجل المأموم فيبدأ في الركوع وإمامه لم يتمكن بعد من الركوع، فهذا خلاف هذه السنة أيضا. ولهذا قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وليس المراد بهذه الجملة أن يركع الإمام ويفرغ من الركوع ثم بعد ذلك نركع، لا، ليس المراد بهذه الجملة أن يركع الإمام، يعني يركع الإمام ثم يطمئن ركوعه ويأتي بأذكار ركوع فإذا رفع نركع نحن، لا، ليس هذا هو المراد. كما الشأن في التكبير، في التكبير قلنا بأن المشروع في التكبير أن لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير. وأما في الركوع فليس المراد بالحديث ألا نركع حتى يركع الإمام ويفرغ، يعني ينتهي من الركوع، لا، المراد بالحديث أن نركع بعد أن يركع الإمام ويتمكن من الركوع. إذن فندركه وهو ماذا يا جماعة؟ ندركه وهو راكع. إذن فنركع وراءه وندركه وهو راكع. وليس المراد بالحديث أن ننتظر الإمام حتى ينتهي من الركوع ويرفع رأسه وحينها نركع نحن، لا، ليس هذا هو المراد. إذن أؤكد يعني على هذه القضية، لأن يعني ظاهر الحديث قال يفهم منه أن المأموم لا يركع حتى يفرغ الإمام من الركوع. إذن قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. قبل هذه الجملة جاءت زيادة في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إذن جاءت زيادة مانا الإنصات للقراء. ولكن هذه اللفظة أشار أبو داود رحمه الله لما خرجها في سننه أشار إلى أنها شاذة، ولذلك قال أبو داود رحمه الله لما خرج هذه الزيادة في سننه قال هذه الزيادة ليست بمحفوظة، يعني ليست بمحفوظة بل هي ما شاذة. قال والوهم من أبي خالد، يقول والوهم يعني الذي زاد هذه الزيادة ووهم فيها هو أبو خالد المعروف بالأحمر، أبو خالد الأحمر. وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ. إذن فهذه الزيادة يعني زيادة شاذة، لا تصح، إذن قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن إذا فرغ الإمام من هذه اللفظة يعني إذا رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فحينئذ نحن نرفع، يرفع المأموم وراء الإمام ويقول ربنا لك أو اللهم ربنا لك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا، وليس المراد أيضا بهذه اللفظة أنه بمجرد أن يبدأ الإمام في السجود نسجد، لا، بل لابد أن نتركه حتى يسجد وحتى يتمكن من السجود بأن يضع أعضاء السجود على الأرض. إذن هذا هو المعنى وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد ووضع أعضاء السجود على الأرض فحينئذ نتعه في هذا السجود. وليس معنى الحديث أيضا أن يفرغ الإمام من السجود، ليس المراد وإذا سجد أي فرغ الإمام من السجود فاسجدوا، لا، إذن فندركه وهو ساجد، ندركه وهو ساجد. إذن هذا هو المعنى. إذن قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تسجدوا حتى يسجد. ولذلك مما هو خلاف السنة أيضا ما يفعله كثير من الناس، إذا رأى الإمام شرع وبدأ في السجود، يعني كان في أثنائه للسجود، فإنه يتحرك مع الإمام، فهذا خلاف السنة. ولذلك روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: كنا، بمعنى إذا صلينا رحمك الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمع الله لمن حمده، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ورفع يعني من الركوع، قال البراء رضي الله عنه: لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع من الركوع، ورفع الصحابة من الركوع، يقول البراء: لم يحني أحد منا ظهره، يعني إذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فلا أحد من الصحابة كان يتحرك وينحني بظهره، قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأسه على الأرض، أو كما قال البراء رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه هي السنة في هذه المتابعة وفي هذا الاقتداء. إذن فإذا سجد الإمام ننتظره، ننتظره ونحن قيام حتى يسجد ويضع أعضاء السجود على الأرض، ثم بعد ذلك نسجد وراءه. وأما أن نبدأ في السجود بمجرد أن يبدأ هو فهذا خلاف السنة. إذن قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ثم قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. إذا صلى الإمام وهو قائم، هذا هو الأصل في الصلاة، هذا هو الأصل في صلاة الفرض، أن يصليها المرء وهو قائم وهو واقف. فإذا صلى الإمام قائما فعلى من خلفه أن يصلوا قياما. إذا قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وهذا هو الأصل كما سبق. ثم قال: وإذا صلى قاعدا، يعني لو أن الإمام صلى الصلاة وهو قاعد وهو جالس، فكيف يصلي من خلفه؟ قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. ونلاحظ أن الحافظ رحمه الله يعني ذكر لفظة أجمعين بصيغة النصب، يعني أجمعين بالياء، يعني جعل هذه الكلمة منصوبة. والموجود في سنن، الموجود في سنن أبي داود أن هذه الكلمة جاءت مرفوعة، يعني الموجود في سنن أبي داود المطبوع: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أجمعون. إذن هذا هو الموجود في سنن أبي داود المطبوع. والحافظ رحمه الله كما صرح يعني ينقل هذا الحديث من لفظ أبي داود، وجعل هذه الكلمة ماذا؟ منصوبة. والذي يظهر والله تعالى أعلمها أن هذا من اختلاف سنن أبي داود. يعلم طلبة العلم بأن يعني سنن أبي داود كأكثر يعني كتب الإسلام يعني لها أو له عدة نسخ، له عدة نسخ، وهذه النسخ قد تختلف يعني فيما بينها في بعض المواضع وفي بعض الكلمات. فالذي يظهر والله أعلم أن يعني هذا الاختلاف من اختلاف تلك النسخ، فجاء هذا الحديث في بعض نسخ أبي داود يعني جاءت هذه الكلمة يعني بالرفع فصلوا قعودا أجمعوا، وجاء في بعضها وصلوا قعودا أجمعين. الدليل على ذلك أن البيهقي رحمه الله روى في سننه هذا الحديث، روى في سننه هذا الحديث من طريق أبي داود، يعني إسناد البيهقي يمر على أبي داود صاحب السنن، وروى يعني هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، أي فصلوا قعودا أجمعين. إذن هكذا جاء في بعض نسخ أبي داود، وفي نسخ أخرى كما هو في المطبوع من سنن أبي داود فصلوا قعودا أجمعون. وكلا العبارتين صحيح، كلا العبارتين صحيح، فيجوز أن تقول فصلوا قعودا أجمعون، ويجوز أن تقول فصلوا قعودا أجمعين، ولكن الإعراب يختلف، يعني يختلف فقط الإعراب ولكن المعنى واحد. إذا قلنا فصلوا قعودا أجمعون، كيف تعرف كلمة أجمعون؟ نعم، نقول هو تأكيد لضمير ماذا؟ الجمع، فصلوا، يعني كلمة فصلوا يعني هذا يعني فعل أمر، والواو يعني ضمير الجمع هذا يعني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، وأجمعون هو تأكيد لهذا الفاعل، أجمعون تأكيد لهذا الفاعل، يعني فصلوا أجمعون وأنتم ماذا؟ يعني جالسين. إذن إذا قلنا أجمعون فهو تأكيد للواو التي يعني اتصلت بفعل الأمر فصلوا أجمعون. وأما إن نطقناها بالياء، إن نطقناها بالياء فصلوا قعودا أجمعين، فهي حال، يعني هذه الكلمة يعني تعرب حالا، يعني ويكون المعنى فصلوا قعودا حال كونكم ماذا؟ يعني مجتمعين، حال كونكم مجتمعين. إذن فإذا كانت بالياء فهي منصوبة على أنها حال، ولكن في النهاية المعنى واحد كما قلنا. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائما، يعني إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. إذن هذا هو معنى هذه الجمل التي جاء ذكرها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد، فيه عدة مسائل وفوائد. فمن فوائده أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ليقتدى به لأجل متابعته. إذن هذه فائدة مهمة نستفيدها من هذا الحديث، أن الإمام إنما جعل لأجل ماذا؟ الاقتداء به ومتابعته في أفعال الصلاة وأقوالها. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعلى هذا فالأصل أن تقع أفعال المأموم وأقواله بعد أفعال الإمام وأقواله مباشرة. إذن الأصل أن تقع المأموم في الصلاة وأقواله بعد أفعال الإمام وأقواله مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وعليه فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، فلا يجوز للمأموم مثلا أن يكبر قبل أن يكبر الإمام، أو يركع قبل أن يركع الإمام، أو يعتدل قبل أن يعتدل الإمام، أو يسجد قبل أن يسجد الإمام، وهكذا. فلا يجوز للمأموم أن يسبق ماذا؟ إمامه. لا في الأفعال كالركوع والسجود، ولا في الأقوال كالتكبير وغيره. إذن هذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك أجمع العلماء على تحريم مسابقة الإمام، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق ماذا؟ إمامه في أقوال الصلاة وأفعالها. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول أو أن يحول رأسه رأس حمار، والعياذ بالله. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ إذن فهذا وعيد يعني شديد جدا في حق من يسابق إمامه ويرفع رأسه من الركوع أو من السجود قبل أن يرفع ماذا؟ إمامه. إذن فيعني هذا أمر يعني متفق عليه بين العلماء، فلا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في أقوال الصلاة عليه. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن مقارنة الإمام في أقواله وأفعاله منهي عنها شرعا، يعني كما لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، فينهى أيضا المأموم من مساوية مساواته لإمامه، ومن أن تكون أفعاله وأقواله مقارنة لأقوال وأفعال الإمام. إذن عندنا مسابقة هذه محرمة بالإجماع، وعندنا شيء آخر وهو المساواة والمقارنة، يعني أن تساويه لا أن تسبقه، أن تساويه بمعنى أنك تكبر معه وتركع معه، يعني بمجرد يعني تشوفه يتحرك أنت تبدأ تتحرك معه، أن تساويه في الركوع فتركع معه وترفع معه وتسجد معه وترفع معه من السجود، فهذه تسمى ماذا؟ مساواة، أن يساوي المأموم إماما وأن يقارنه في أقواله وفي أفعاله. وهذا أيضا منهي عنه بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه المساواة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بمنعها، ومنهم من قال بأنها مكروه، وهو قول يعني أكثر الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء يقولون المساواة مكروه، وأما المسابقة فهي محرمة، يقولون المساواة مكروهة وأما المسابقة فهي محرمة. وإن كان يعني ظاهر هذا الحديث يدل على المانع من هذه المساواة والمقارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهى عنها، نهى عنها. ولأن هذه المساواة يعني تفقد الإمام، يعني هذه الخاصية التي جعلت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن فالأصل أن يقتدى بالإمام، فنفعل بعد الإمام ونقول بعد قول الإمام، هذا هو الأصل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فلا تكبروا حتى يكبر، لا يفرغ من التكبير، ولا تركعوا حتى يركع، يعني حتى يتمكن من الركوع، ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني حتى يتمكن من السجود. إذن فظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المساواة أيضا ممنوع منها، لذلك ينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يتجنبها أيضا، وأن يتجنبها أيضا. أيضا من الأمور المنهي عنها هو التأخر عن الإمام، التأخر عن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. والفاء هنا تفيد ماذا؟ التعقيب، يعني أن نكبر بعد تكبيره مباشرة. ولذلك لو أن الإمام كبر ولم يباشر المأموم التكبير بعد تكبير الإمام، بل تخلف عنه وجعل بين تكبيره وتكبير الإمام فاصلا زمنيا، فإنه يعني يكون قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كبر فكبر، بمجرد أن يكبر كبروا أنتم، ولا تتأخر عنه، ولا تتخلف عن التكبير، ولا تفصل بين تكبيركم وبين تكبيره بفاصل فاحش كما يقال. وهكذا أيضا في قوله وإذا ركع فاركعوا، إذن فبمجرد أن يركع الإمام ويتمكن نتابعه في ذلك دون أن نتأخر أو نتخلف. وهكذا أيضا في السجود وإذا سجد فاسجدوا، إذن نسجد بعده مباشرة دون أن نتأخر أو نتخلف. إذن فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك فالذي يتخلف عن الإمام في أقواله وفي أفعاله يكون قد خالف نص هذا الحديث. إذن فهذا النص تكون مخالفته بهذه الأشياء الثلاثة، إما بماذا؟ بالمسابقة، وهي طبعا محرمة بالإجماع، وهي من الكبائر كما جاء في حديث أبي هريرة، وإما أن يكون ذلك ماذا؟ بالمساواة. والمساواة اختلف فيها العلماء هل هي محرمة أم لا، والأكثر على أنها مكروهة، كما أن مخالفة النص تكون ماذا؟ بالتأخر عن الإمام والتخلف عنه. وهذا أيضا نص يعني العلماء والفقهاء على كراهته، على كراهته. ولذلك يعني من الخطأ ما يفعله بعض الناس، وهذا نشاهده يعني في عدة مناسبات، يعني بعض الناس تجده يصلي وراء الإمام والإمام قد رفع رأسه من السجدة الثانية وبدأ في التشهد، ولربما يعني وصل إلى يعني منتصف التشهد وبعض الناس لا يزال ماذا؟ ساجدا يدعو في صلاته. إذن هذا خطأ، سبحان الله، الإمام رفع رأسه من السجود وبدأ في التحية، وممكن خلف صلاة إبراهيمية وترى الواحد يعني لا يزال ماذا؟ ساجدا يدعو. فهذا الدعاء يعني سنة، ومتابعة الإمام واجب. لذلك يعني لا ينبغي يعني مثل يعني هذه الأمور المخالفة لنصوص السنة ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قلت يعني هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي وجوب متابعة الإمام وحرمة يعني مخالفته، على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، فمخالفته بالمسابقة يعني محرمة بالإجماع، ومخالفته بالمساواة يعني هي مكروهة عند أكثر العلماء، ومخالفة أيضا بالتأخر عنه والتخلف أيضا يعني نص الفقهاء على كراهتها. أيضا من المسائل التي بحثها أهل العلم تحت هذا الحديث، هل المراد بمتابعة الإمام أن يتابع في كل شيء حتى في نيته؟ قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم منه، هل هذا الحديث على عمومه وإطلاقه فيتابع الإمام حتى في نيته فلا يجوز أن تخالف الإمام في نيته؟ يعني هو مثلا ينوي النفل وأنت وراءه تنوي ماذا؟ الفرض، وأنت وراءه تنوي الفرض. إذن فهل هذه المتابعة يعني تجب في كل شيء حتى في النية، أم المراد بالحديث المتابعة في الأمور الظاهرة ولا تدخل في ذلك الأمور الباطنة كالنيات؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن المتابعة هنا يعني تدخل فيها حتى النيات، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في كل شيء حتى في نيته. فإذا نوى نفلا فليس لك أن تنوي وراءه ماذا؟ فرضا. إذن فهذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المقصود بالحديث متابعة الإمام في الأمور الظاهرة، وأما الأمور الباطنة كالنيات فهي مستثناة من هذا العموم ومن هذا الإطلاق. وهذا القول، القول الثاني وهو قول الشافعي، هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي دلت عليه نصوص السنة النبوية. فقد دلت النصوص على أنه يجوز للمأموم أن يخالف إمامه في نيته، فينوي الإمام مثلا النفل وينوي المأموم الفرض، يعني هذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة. ومن تلك النصوص جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يصلي العشاء، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيأمهم. كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يعود إلى قومه فيأمهم في صلاة العشاء، ولا شك أن معاذ رضي الله عنه إذا أم قومه في صلاة العشاء فإنما ينوي هو بالصلاة ماذا؟ النفل، لأنه قد صلى الفرض ورأي صلى الله عليه وسلم، فهو ينوي النفل وقومه ينوون ماذا؟ الفرض، إذن فدل ذلك على جواز أن تختلف نية المأموم عن إمامه. وأيضا ثبت في الحديث أن رجلا دخل المسجد بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، إذن فإذا صلى هذا الصحابي مع هذا الرجل المتخلف وصلى أحدهما بالآخر فإنه بلا شك ستختلف نية أحدهما عن الآخر، أحدهما ينوي الفرض والآخر ينوي ماذا؟ النفل. وثبت أيضا في حديث عمر ابن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو في السابعة من العمر، أنه كان يؤم قومه وهو في السابعة من العمر. ولا شك أن الذي يكون في السابعة من عمره فإنه إذا صلى فصلاته تقع ماذا؟ تقع نفلا كما قال بعض أهل العلم، لأنه غير مكلف وليس ببالغ، والقلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقال بعض أهل العلم يعني صلاة هذا الصبي وقعت نفلا ومع ذلك صلى بقومه إماما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي على ذلك. إذا فهذا أيضا مما يستدل به على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. إذا فهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. إذا فيجوز للمأموم، يجوز المأموم أن ينوي الفرض وراء ماذا؟ متنفل. يجوز للمأموم أن ينوي الفرض وراء متنفل، ويجوز للمأموم أن ينوي النفل وراء مفترض، وإن كان هذه المسألة الخلاف فيها يعني قليل ليس كالمسألة السابقة. يعني متنفل ينوي النفل وراء إمام ينوي ماذا؟ الفرض، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز. بدليل ماذا يا جماعة؟ حديث من؟ أحسنت، نعم، بدليل حديث يزيد بن الأسود الذي مر معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين إذا أتيتما المسجد فصليا مع القوم تكن لكما نافلة. إذن فيجوز للرجل يعني أن ينوي النافلة، أن ينوي النفل وراء إمام ينوي ماذا؟ الفرض. إذن كل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، المراد بالائتمام هنا يعني في الأمور الظاهرة، في الأمور الظاهرة من أفعال الصلاة وأقوالها الظاهرة، وأما الأمور الباطنة كالنيات فإنها لا تدخل في ذلك، فإنها لا تدخل في ذلك. أيضا من المسائل التي يعني تبحث تحت حديث مسألة الاقتداء بالإمام في تركه لبعض السنن، مسألة الاقتداء بالإمام في تركه لبعض السنن. يعني لو أن إماما يعني كان يترك بعض السنن، لو أن إماما كان يترك بعض السنن كرفع اليدين مثلا يعني للركوع، أو عند الرفع من الركوع، أو عند الرفع من الركعة من الفراغ من الركعة الثانية، فالرفع في هذه المواطن سنة، الرفع في هذه المواطن سنة. فلو أن الإمام كان لا يرفع في هذه المواطن، كان لا يرفع في هذه المواطن، فهل على المأموم أن يتابعه في ذلك؟ هل على المأموم أن يتابعه في ذلك؟ فهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أن المأموم عليه ماذا؟ أن يتابع إمامه في ذلك. فإذا ترك الإمام بعض السنن فعلى من يصلي وراءه أن يترك تلك السنن، عملا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن وهو القول الثاني الذي عليه جماهير العلماء كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري، الذي عليه جماهير العلماء أن المأموم لا يترك السنن وراء الإمام الذي يتركه. إذا صلى المأموم وراء إمام يترك بعض السنن فلا يتركها المأموم بل يأتي بها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بمتابعة الإمام في الأمور المشروعة، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نترك ماذا المشروع لأجل ترك الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد إلى آخره. إذن فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتابعه ماذا في الأمور المشروعة، بل حتى يعني في الجلوس، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فهنا الإمام لما صلى جالسا هل صلى جالسا على وجه المشروع؟ الجواب نعم، لأنه تعذر عليه القيام، إذن فالجلوس هنا يعني كان مشروعا للإمام، إذن يعني فعل أمرا مشروعا، فأمرنا بمتابعته في ذلك، بخلاف من يترك يعني السنن لغير عذر، يعني من يترك السنن فتركه لا يقال عنه يعني هذا أمر مشروع، وبالتالي فلا يعني وجه لمتابعته في ذلك، أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث الآتية، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالجلوس وراء الإمام الذي يجلس، أمر بذلك لعلة وهي ماذا؟ مخالفة المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني ذات يوم كما في حديث أنس وغيره، ذات يوم يعني شج وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لكونه سقط يعني من فرسه عليه الصلاة والسلام، ف يعني شج عليه الصلاة والسلام فصلى بالصحابة ماذا؟ جالسا، وصلى الصحابة رضي الله عنهم وراءه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا، ثم لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم إن كدتم لتفعلون فعل ماذا؟ فارس والروم، يقومون لكبرائهم، إذن فهذه هي العلة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأجلها ماذا؟ بالجلوس وراء الإمام الجالس. إذن فالإمام إذا صلى جالسا نجلس وراءه، طبعا سيأتي الخلاف في هذا الحديث يعني هل هو محكم أو منسوخ، هذا يعني سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ولكن حتى على القول هذا الفعل محكم وليس بمنسوخ، فنقول يعني للمأموم أن يتابع إمامه في حال صلاته جالسا فيجلس وراءه لهذين السببين. السبب الأول أن جلوس الإمام في هذه الحالة أمر مشروع، فحينئذ فإننا نتابعه فيما هو مشروع، بخلاف من يترك سنن فتركه كما قلنا يعني ليس بمشروع، أو من يفعل يعني بعض الأفعال في الصلاة والتي يعني نعتقدها أنها بدعة ففعله هذا عندنا ليس بمشروع فلا نتابعه فيه. أما الأمر الأول، الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بهذا الجلوس لعلة، ولا شك أن هذه العلة يعني لا تتحقق في ترك يعني الأشياء الأخرى، فإذا ترك مثلا الإمام رفع اليدين ولم يرفع فلماذا نتابعه في ذلك؟ ما هي علة ذلك؟ يعني العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس ليست موجودة. ومن المعلوم كما قال الفقهاء أن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته وجودا وعدم. إذن فالصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الإمام إذا ترك بعض السنن فلا يؤمر المأموم بتركها متابعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بمتابعة الإمام فيما هو ماذا؟ مشروع. إذا كما قلت يعني أيضا من المسائل التي بحثها أهل العلم يعني تحت هذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن المشروع للمأموم خلف إمامه أن يقول فقط ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، إلى آخر الألفاظ الواردة في هذا يعني المقام. إذن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، ما الذي يشرع للمأموم أن يقوله وراءه؟ هل يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، أنه يجمع بين الجملتين فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوالهم أنه يكتفي بقول ربنا ولك الحمد بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، يعني بعد قوله لذلك، لا، بل قال قولوا ربنا ولك الحمد. إذن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قال فقولوا. وتأمل أيضا في هذه الفاء، هذه الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب، يعني قل ذلك عقب قوله ماذا؟ سمع لمن حمده. إذن فهذه الفاء أيضا تدل على أن أنه لا توجد أو لا يوجد كلام آخر في حق المأموم يفصل بين هذه الجملة، بين يعني قول المأموم لهذه الجملة يعني بعد الإمام. إذن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني مباشرة فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن فهذا يدل على أن المشروع للمأموم أن يكتفي بقوله ماذا؟ ربنا ولك الحمد فقط. أما الإمام فرد، الإمام والمنفرد فيأتي بالجملتين معا، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإن قال قائل طيب الحديث يعني لم يذكر في حق الإمام إلا كلمة سمع الله لمن حمده، من أين يعني جئت بالجملة الأخرى؟ نقول جئنا بها من نص آخر، جئنا بها من نص آخر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان هذه الكلمة ربنا ولك الحمد وهو إمام المسلمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قائما فالواجب أن نقوم خلفه، الواجب أن نقوم خلفه يعني لمن كان قادرا على ذلك بالطبع. وأما إن صلى جالسا، فظاهر الحديث أننا نجلس وراءه، فظاهر الحديث أننا نجلس وراءه لقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بظاهر هذا الحديث إذا صلى الإمام قاعدا جالسا فإننا نجلس ماذا؟ وراءه. إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأموم أن يجلس وراءه. ومنهم من قال لا، بل إذا صلى الإمام جالسا فعلى المأموم أن يصلي وراءه قائما، على المأموم أن يصلي وراءه قائما. قال وأما هذا الحديث فهو منسوخ، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته يعني صلى بالناس وهو جالس والناس وراءه قيام. ومن العلماء من فصل فقال إذا بدأ الإمام صلاته جالسا فنجلس وراءه، وأما إن بدأ الإمام صلاته قائما ثم جلس في أثناء الصلاة فالمشروع لمن خلفه أن يبقى ماذا؟ قياما. إذن هناك في المسألة ثلاثة أقوال، وسنزيد هذه المسألة إن شاء الله تعالى تفصيلا في المجالس الآتية. فهذا يعني ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونكتفي بهذا القدر، وبعد أذان العشاء نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. نبدأ بالإجابة على سؤالين من أسئلة الدرس الماضي، ثم بعد ذلك نجيب على أسئلة الدرس اليوم. سأل سائل في المجلس السابق فقال: شخص صلى العصر لوحده في مكان ما، شخص صلى العصر لوحده في مكان ما، وبعدها جاء شخصان يصليان العصر، هل يجب عليه أن يعيدها معهم أم هذا الحكم خاص بالمسجد؟ من يجيب على السؤال يا جماعة؟ نقول هذا الحكم خاص بالمسجد، يعني إعادة الصلاة خاصة بمن أتى المسجد. وأما من صلى في بيته مثلا ثم ذهب إلى بيت غيره فوجد جماعة تصلي الصلاة فلا يؤمر بإعادتها معه، فهذا الحكم خاص بالمسجد. ولذلك مر معنا في حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قال: إذا أتينا مسجد جماعة، إذا أتيتما مسجد جماعة فصلي. إذن فهذا حكم خاص بالمسجد. وسائل آخر قال: إذا صلى الرجل في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، هل يصلي معهم؟ الجواب نعم يصلي معهم، لأنه أتى مسجد جماعة فيصلي معه، الله أعلم. سائل يسأل في هذا الدرس، إلا أن سؤاله يتعلق بالمجلس السابق، بعضهم صلى في بيته فلما أتى مسجد جماعة وجدهم في الركعة الثالثة فأكمل معهم صلاة الظهر، فلما سلم الإمام سلم معه. باختصار يعني هذا السائل يسأل لو أنه مثلا صلى الفرض في صلاة الرباعية ثم دخل مسجد جماعة فوجدهم في آخر الصلاة يصلون مثلا الركعتين الأخيرتين، فإذا سلم الإمام هل يسلم معهم أم يؤمر بإتمام الصلاة؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم من ظاهر حديث يزيد أنه يعني يتم صلاته إذا سلم الإمام فإنه لا يسلم معه، لأنه فاته ركعتان، فإذا سلم الإمام يتم صلاته فيصليها أربع ركعات، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بمن صلى الصلاة في بيته أو في مكان آخر ثم دخل المسجد فوجدهم يصلون، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ماذا؟ تلك الصلاة معه. وهؤلاء إنما يصلون صلاة رباعية، وهو لم يصلي معهم الآن إلا ركعتين فيؤمر بالإتمام، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذا الرجل لو سلم من ركعتين لكان قد خالف ماذا؟ الجماعة في الظهر، يعني الناس يعني رأتك لم إلا في الركعة الثالثة، فكيف تسلم معه؟ إذن فهذه مخالفة ظاهرة لجماعة المسلمين. ونحن عرفنا في الدرس السابق من أن الحكمة من هذه المسألة هي يعني موافقة المسلم لجماعة المسلمين، إذن فعليك أن تقوم كما قام المتخلفون، عليك أن تقوم كما قال المتخلفون عن ذلك الفرض حتى توافق الجماعة، والله تعالى أعلم. يقول إذا كان الإمام لا يتبع السنة في الجلسة بعد السجدتين أي لا يجلس جلسة استراحة، فهل نتابعه بعدم الجلوس؟ عرفنا جواب هذا السؤال في الدرس، وقلنا بأن الإمام إذا ترك سنة فالمأموم يعني لا يتركها بل يأتي بها، والله أعلم. يقول ذكر بعض أهل العلم بأن زيادة فأنصت لها شاهد في صحيح مسلم، وهي من حديث أبي موسى الأشعري. نعم، جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وأقول هذه الزيادة في حديث أبي موسى الأشعري، لأن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يعني رواه جمع من الثقات عن قتادة رضي الله عنه أو رحمه الله، عن قتادة رحمه الله، ولم يذكر فيه هذه اللفظة، وإنما رواه بلفظ إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. ولهذا فهذه الزيادة، زيادة وإذا قرأ فأنصتوا في صحيح مسلم، إنما زادها سليمان رحمه الله، وأكثر العلماء وأكثر الحفاظ على أنها أيضا زيادة شاذة، وهذا الذي يعني أنا مقتنع به، أن هذه الزيادة في صحيح مسلم أيضا زيادة شاذة، وزيادات شاذة طبعا لا يتقوى بعضها ببعض، فليس لقائل أن يقول طيب يعني في صحيح مسلم هذه الزيادة فيها ضعف، والزيادة التي في أبي هريرة عند أبي داود فيها ضعف، ولكن يعني هذا الضعف يقوي ذاك. نقول لا، هذا لا يتأتى في الزيادات الشاذة، لأن الزيادة إذا قلنا عنها بأنها شاذة فمعنى ذلك أن الراوي قد أخطأ فيها يقينا، والخطأ لا يتقوى بخطأ آخر. إذا قلنا عن زيادة ما بأنها شاذة، فمعنى ذلك أن الراوي قد أخطأ فيها يقينا، فكيف نقوي خطأ بخطأ؟ كيف نقوي خطأ بخطأ؟ إذن فهي شاذة في حديث أبي موسى، وهي شاذة في حديث أبي هريرة، هي شاذة في الحديثين، فلا تتقوى يعني هذه الزيادة. وهذا الذي كما قلنا عليه أكثر الحفاظ والمحدثين، والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا المسألة يعني من المسائل الحديثية المختلف فيها، فهذه الزيادة منهم من صححها كالإمام مسلم رحمه الله، ولكن كما قلنا أكثر المحدثين والكفار على أنها زيادة يعني ضعيفة وشاذة. ثم هذه الزيادة أصلا يعني لا تؤثر يعني من الناحية الفقهية، هذه زيادة يعني أنا أدري أن الذين قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يستدلون بهذه الزيادة، يقولون إذا قرأ فأنصت وإذا قرأ فأنصت، فنقول أولا يعني هذه الشاذة ضعيف فلا تصلح للاستدلال، ثم نقول هل أن هذه الزيادة صحيحة يعني لو سلمنا بصحتها فإنها يعني لا تؤثر في المسألة الفقهية، لأن هذه الزيادة وهذه اللفظة إن ثبتت فهي لفظة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نقول إذا قرأ فأنصتوا هذا أمر عام مطلق، يعني يأمرنا بأن ننصت للإمام في كل قراءته، في كل قراءته. فإذا جاءنا حديث يستثني من هذا النص العام، ماذا؟ سورة الفاتحة. إذا جاءنا نص خاص يأمرنا بقراءة سورة الفاتحة للإمام كما في حديث عبادة، كما في حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. إذن أحاديث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الصلاة الجهرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في صلاة الفجر، فإذا جاءت أحاديث أخرى تأمرنا في الصلاة الجهرية بأن نقرأ وراء الإمام بفاتحة الكتاب، فحينئذ نقول تلك الأحاديث مخصصة لعموم هذا الحديث، تلك الأحاديث مخصصة لعموم هذا الحديث، فنقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا، نعم ولكن لا، أو نستثني من ذلك ماذا؟ سورة الفاتحة، نستثني من ذلك سورة الفاتحة، لأن النص الذي جاء في الفاتحة نص خاص، وهذا النص نص عام، إذا قرأ يعني عموما فأنصت، وذاك نص خاص، إذن فيستثنى ماذا؟ يعني ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم، ويخص ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم من عموم ماذا؟ هذا الحديث، من عموم هذا الحديث، والله أعلم. يقول هل السجود بعدما يضع الإمام ركبته على سنة مهجورة؟ لا أدري يعني هل هي سنة مهجورة أم يفعلها يعني بعض الناس أو كثير من الناس. طبعا أنا في صلاتي يعني لا أرى إلا يعني نفسي ومن كان قريبا مني، الله أعلم. المهم أن السنة ألا ننحني بالسجود إلا إذا وضع الإمام يعني جبهته على الأرض، والله أعلم. يقول إذا كان الإمام لا يتحرى السنة هل نتابعه؟ هذا سبق الجواب عليه. يقول الإنسان يعمل في شركة وعندهم مصلى وأمامهم المسجد، هل يأثم إذا صلوا في مصلاه؟ طبعا الأصل هي الصلاة في المسجد، من كان قريبا من المسجد فيجب عليه يجب عليه شرعا أن يصلي في المسجد اللهم إلا أن يتعذر ذلك عليه. يعني إذا كان مثلا طبيعة العمل لا تسمح له يعني بالذهاب إلى المسجد، حينئذ له أن يصلي في مكان عمله والله أعلم. يقول: هل إذا قال المأموم آمين قبل الإمام هل يكون قد خالف؟ طبعا في التأمين يعني أولا يعني لا يسبق الإمام بذلك، لا يسبق الإمام بآمين، ولكن اختلف العلماء هل نوافقه بآمين أو نؤمن بعد تأمينه. في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم أن السنة أن يوافق في تأمينه لا أن يؤمن بعد تأمينه والله أعلم. يقول: متى تقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يترك وقتا لذلك؟ المهم أن تقرأ، المهم أن تقرأ، إما أن تقرأ وقرأ يعني أن توافقه في القراءة، وإما أن تقرأ في سكتاته بين الآيات، وإما أن تقرأ بعد أن ينتهي من القاء، المهم أن تقرأ والله أعلم. يقول: هل التأخر له حكم المساواة أو حكم السبق؟ طبعا التأخر ليس له حكم السبق، لأن السبق كما قلنا يعني هو محرم بالإجماع وهو من الكبائر، وهو من الكبائر، بخلاف يعني المساواة كما قلنا يعني أكثر العلماء على كراهته. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.